بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة السعدي رحمه الله: وتحمل الشهادة في حقوق الآدميين فرض كفاية، وأداؤها فرض عين، ويشترط أن يكون الشاهد عدلا ظاهرا وباطنا. والعدل هو من رضيه الناس، بقوله تعالى: ممن ترضون من الشهداء.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو الكلام على الشهادة وما تيسر من أحكامها. يقول رحمه الله: وتحمل الشهادة في حقوق الآدميين فرض كفاية. فتحمل الشهادة بمعنى أنه ينظر في الأشياء التي تثبت الحقوق، ينظر في الأشياء التي تثبت الحقوق، ينظر في الأمور التي يثبت بها الحق لفلان أو فلان. فهذا هو التحمل. التحمل بمعنى أخذ الشهادة أو الاطلاع على ما يشهد به عندما يسمع أو يرى أو يعلم، كما سيأتي الكلام إن شاء الله. فهذا التحمل الذي هو القيام بالشهادة، القيام بالأمور، الاطلاع على الأمور التي تصح الشهادة بها، هذا فرض كفاية حتى لا تضيع حقوق الناس. فإن الناس إذا انصرفوا عن متابعة هذه الأمور فإن الحقوق تضيع. وهذه الأشياء هي التي تفرض بها النزاعات. إذا حصل نزاع بين الناس واختلفوا في الحقوق فضاعت هذه الشهادات، ولم يستطع الناس أن يتوصلوا إلى الأمور التي تثبت بها الشهادة في السمع أو البصر أو العلم، فهذا يؤدي إلى تضييع الحقوق. وهو فرض كفاية بمعنى أنه لو قام به البعض سقط عن ماذا؟ سقط عن الباقين. فيجب على مجموع المسلمين أن يتحملوا الشهادة. وأما الأداء الذي هو القيام بالشهادة عند الحاكم، أداء الشهادة في مجلس الحكم، في مجلس القضاء، أن الرجل إذا طلب منه الشهادة أو تعينت عليه الشهادة فيؤديها، هذا هو الأداء. فالأداء حكمه فرض عين. من تعينت عليه الشهادة، من دعي إلى مجلس القضاء، من توقف على شهادته إثبات الحق، فهذا تكون الشهادة عليه فرض عين يأثم بتركه، بقوله تعالى: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، وقوله تعالى: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. فهذا هو حكم أداء الشهادة في مجلس القضاء، في مجلس الحكم. ثم قال رحمه الله: ويشترط أن يكون الشاهد عدلا ظاهرا وباطنا. الكلام هنا على الشروط التي تكون عند أداء الشهادة، على الشروط التي يجب أن تتوفر في الشاهد الذي يأتي فيشهد في مجلس الحكم والقضاء الذي يقوم بالشهادة. يشترط فيه أن يكون عدلا ظاهرا وباطنا، فهذا شرط العدالة. قال: والعدل هو من رضيه الناس، لقوله تعالى: ممن ترضون من الشهداء. هنا تنبيه وانتبه معي جيدا. العدالة في أصلها عند العلماء كما نذكر في أصول الحديث أنها ملكة تحمل صاحبها على ملازمة أسباب التقوى والبعد عن أسباب الفسق وخوارم المروءة. يعني باختصار العدالة هي التقوى والمروءة، التقوى والمروءة باختصار. فالتقوى فعل الواجبات وترك المحظورات. وينبه بعض العلماء هنا على مسألة الكبائر والصغائر فيقول هي مجانبة الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر. فهذا هو العدل. مسألة المروءة التي هي مراعاة عرف الناس فيما لا يخالف الشرع، أن الشخص لا يخرج عن عادة أهل بلده في سلوكهم وتعاملهم وملبسهم وغير ذلك من أمورهم فيما لا يخالف شرع الله تعالى، فهذه هي العدالة. فلا شك إذن أن من اتصف بالعدالة لا بد أن يكون تقيا ورعا ملتزما بالفرائض مجانبا للمحرمات. فإذا تكلمنا، إذا ربطنا هذا الجانب بمسألة الإيمان، فنحن نتكلم إذن على من حقق الإيمان الواجب على قدر الإمكان بحسب الاستطاعة. طيب، لا شك أن من حقق هذا فقد رضيه الناس، صحيح؟ الله تعالى يقول ممن ترضون من الشهداء، فأسند الأمر إلى رضا الناس. طيب، من حقق العدالة بشرطها المذكور رضيه الناس أم لا؟ لا شك. إذن لا تنافي بين مسألة رضا الناس وشروط العدالة التي ذكرها العلماء، لأن من حقق هذه الشروط فقد رضيه إيش؟ فقد رضيه الناس. المشكلة هنا أنه لو انتشرت المخالفات بين الناس، انتشرت أسباب الفسق، انتشرت خوارب المروءة، بحيث صار هذا غالبا بين المسلمين، لا تكاد تجد عدلا بهذه الشروط المعينة التي ذكرها العلماء. طيب، ما الحل هنا؟ هنا يقول العلماء ممن ترضون من الشهداء، أي من يرضى الناس أمره في الجملة، في الجملة لا في التفصيل. بمعنى أننا مثلا لا نأتي برجل يجاهر بمعصية من المعاصي، وخصوصا إن كانت هذه المعاصي كمثل الغناء مثلا، يعني لا تقبل شهادة المغني، لا تقبل شهادة من يقع في مثل هذه الأشياء، الفواحش الشديدة العظيمة. فكلمة الرضا هنا أو مسألة رضا الناس يعتبرها العلماء في هذا الموطن على سبيل الإجمال لا على سبيل التفصيل. قالوا لأننا لو اعتبرنا العدالة بمفهومها الدقيق المفصل عند العلماء فإن الحقوق ماذا؟ تضيع. كيف تضيع؟ لأنه تغيرت أحوال الناس، تغيرت أحوال الناس، فلابد أن يراعى هذا التغير، ولابد أن يخضى بين الناس على حسب أحوالهم. تحدث للناس أقضية بقدر ما يحدثون من ماذا؟ من الفجور. وهذا يرتبط بقاعدة تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان. فإذا تغيرت الأحوال وصار العدل بالمعنى الصحيح الدقيق نادرا، ففي هذه الحالة يكتفى بالعدالة على سبيل الإجمال، يكتفى بتحقيق الالتزام بالشرع على سبيل الإجمال، الأمثل فالأمثل، حتى لا تضيع ماذا؟ حتى لا تضيع الحقوق. يعني سأضرب لكم مثال، لو تكلمنا على حلق اللحية، حلق اللحية إيش حكمه في الشرع؟ هذا محرم. إذا تكلمنا على أسباب الفسق وخوارم المروءة، فمن حلق لحيته فقد ارتكب سببا من أسباب الفسق وخارما من خوارم المروءة، صحيح ولا لا؟ طيب يا جماعة، في ظل هذا التغير الذي حصل في مجتمعات المسلمين، لو أننا رددنا شهادة حالق اللحية بإطلاق لضاعت ماذا؟ لضاعت الحقوق. فلابد أن ينظر هنا، لابد أن يتأمل، فكل مجتمع له ظروف. كما تكلمنا قريبا في شروط القاضي، قلنا يشترط في القاضي أن يكون كذا وكذا وكذا، ومنها إيش؟ الاجتهاد. طيب، أين المجتهدون الآن؟ لو كنا في بلدهم موجودون طبعا، لكن أقصد على سبيل العموم، المجتهدون الآن قليلون جدا. فلو أننا نظرنا إلى تغير الأحوال فلا بد أن يقال حينئذ كما قال أهل العلم يجوز تولية المقلد. لماذا؟ للضرورة. فهذا الباب لا بد أن ينتبه فيه إلى تغير الأحوال، إلى تغير الزمان والمكان، وهكذا طبيعة القضاء. طبيعة القضاء والحكم لا بد أن ترتبط بواقع الناس وتغيره. فالحاصل إذن أن العدالة بالمعنى الدقيق بالمعنى الصحيح عند العلماء لا بد فيها من التقوى والمروءة، لا بد فيها من فعل الواجبات وترك المحظورات، ولا بد من ماذا؟ من التمسك بأسباب المروءة ومراعاة عرف الناس. وأما إذا تغيرت الأحوال فلا بد أن يراعى ذلك ويكتفى بالعدالة على سبيل الإجمال. يشترط أيضا في الشاهد عند أداء الشهادة الإسلام والبلوغ والعقل. الإسلام والبلوغ والعقل. وهنا تنبيه على شرط البلوغ، فإنه شرط في غير القضايا أو الأحوال التي تختص بالصبيان، التي تختص بالصبيان، بمعنى أنه إن كانت الواقعة مما يختص به الصبيان لا يطلع عليه سواهم فإن شهادتهم تقبل فيه. ثاني شرط البلوغ، إنما يراد في غير الوقائع التي يختص بها الصبيان، وأما الوقائع التي يختص بها الصبيان لا يطلع عليها سواهم فإن شهادتهم تقبل فيها. فعندما يسأل يقال هل تقبل شهادة الصبيان؟ الجواب نعم فيما يختصون به، فيما لا يطلع عليه سواهم، كمثل مشاجرة مثلا حدثت بين الصبيان ترتب عليها مثلا شيء من الجنايات، شيء من الجراح، تكلمنا على أحكام هذا. طيب لو أننا رددنا شهادة الصبيان في مثل هذه الواقعة لضاعت ماذا؟ لضاعت الحقوق. فلا بد أن يعتمد في مثل هذه الواقعة على شهادة من؟ على شهادة هؤلاء. لا نتلمس بالغا نقول اشهد على هذه الواقعة، على هذا الضرب الذي حدث وهذا الشجار، لا يمكن هذا. فتقبل شهادة الصبيان في مثل هذا الموضع. هذا بالنسبة لتحمل الشهادة، بالنسبة لأداء الشهادة معذرة. ويشترط كذلك أيضا العلم كما سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم هذا في التحمل. طيب بالنسبة للأداء هذه هي الشروط التي ذكرناها. يشترط عند أداء الشهادة ما ذكرناه من الشروط. وأما عند التحمل بمعنى عند معاينة الأمر، عند السماع، عند سماع الشيء أو رؤيته أو العلم به، هذا هو الذي سيأتي بعد ذلك بالنسبة للشهادة بما يعلمه. فعند التحمل لا يشترط مما سبق إلا العقل. عند التحمل لا يشترط مما سبق إلا العقل. لماذا؟ لأن المجنون لا يعقل أصلا، كيف تقبل شهادته حتى وإن تحمل أمرا، إن كان رأى شيئا أو سمع شيئا فإنه لا يعقل أصلا. فلا فرق في مسألة العقل بين التحمل والأداء. لكن في مسألة الإسلام مثلا يصح تحمل الشهادة من الكافر، مثال هذا أو نظير هذا في علوم الحديث في مسألة الرواية عندما نتكلم على شروط الراوي. فعندما نتكلم على التحمل، على تحمل الشهادة عندما يرى أو يسمع لا يشترط الإسلام، فيصح تحمل الشهادة من الكافر. لكن عندما يؤديها، عندما يأتي إلينا في مجلس الحكم أو القضاء، لا بد أن يكون ماذا؟ لا بد أن يكون مسلما. فبالنسبة للتحمل لا يشترط من الشروط السابقة إلا العقل، وأما مسألة العلم فهي التي سيأتي الكلام عليها. يشترط حال التحمل العلم بالمشهود به أو المشهود عليه، هذا هو الذي سيأتي الآن إن شاء الله. نعم. هذا هو الكلام على مسألة العلم، فلا يجوز أن يشهد المرء إلا بما يعلمه. هذا عند التحمل، عند تحمل الشهادة لا بد أن يكون قد علم بما يشهد. وهذا العلم إما أن يكون برؤية أو سماع من المشهود عليه، أو استفاضة يحصل بها العلم في الأشياء التي يحتاج فيها إليها كالأنساب ونحوها. فالرؤية أنه يرى فلانا أخذ من فلان، أو أعطى فلانا، أو سرق فلانا، أو ضرب فلانا، رآه. فعندما يحصل النزاع عند القاضي أو الحاكم يأتي الشاهد ويشهد، فلان يدعي على فلان أنه ضربه، فيأتي الشاهد يقول رأيته يضربه، إذن هو يشهد على إيش؟ على رؤية. أو السماع أنه سمعه يشتمه يقذفه. عندما يحصل النزاع عند القاضي فلان يدعي على فلان أنه قذفه أو قذف زوجته أو قذف أمه، من يأتي يشهد؟ يأتي فلان يقول سمعته يقول كذا وكذا، فهذا هو السماع. أو الاستفاضة التي يحصل بها العلم في الأشياء التي يحتاج فيها إليها، يعني هناك بعض الأشياء التي يكفي فيها الاستفاضة في العلم أن يكون العلم بها مستفيضا عند الناس، عند الناس عموما، بحيث لا يحتاج المعين إلى علم خاص، لا يحتاج المعين إلى علم خاص. مثال الأنساب، الأنساب يعني ماذا؟ أن فلانا ابن فلان، أن محمدا هذا مثلا ابن إبراهيم هذا. طيب عندما يحصل نزاع في مثل هذه المسألة ويأتي شخص يشهد في مثل هذه القضية، هل يشترط أن يكون قد علم هذه، أن يكون قد علم هذا النسب علما خاصا، بمعنى أنه يكون قد تأكد مثلا أن محمدا هذا هو ابن إبراهيم، وأن إبراهيم هذا قد تزوج فلانة وهي التي حملت بمحمد وهي التي؟ لا طبعا لا يمكن. إنما يشهد على ماذا؟ على الاستفاضة، أنه استفاض بين الناس أن محمدا هذا هو ابن من؟ هو ابن إبراهيم. مثال آخر النكاح، عندما يحصل الشهادة على النكاح، فلان تزوج بفلانة أو فلانة زوجة فلان، حصل نزاع في هذه القضية، يأتي شخص يشهد، هل يلزم أن يكون قد رأى العقد بنفسه أو شهد عليه بنفسه، كان أحد من شهد على العقد؟ لا يلزم، إنما يعتمد على الاستفاضة، استفاض بين الناس أن فلانة هذه زوجة فلان، إذن يكفي هذا، لا يحتاج إلى علم خاص. مثال ثالث الموت، الموت أن فلانا مات، إذا حصل نزاع ينبني على هذا كتركة مثلا، حصل نزاع ينبني على تحديد الوفاة أن فلانا هذا مات أو لم يمت مثلا، واستفاض بين الناس أن فلانا مات، عرف هذا وانتشر بين الناس، فيأتي واحد من هؤلاء الناس يشهد أن فلانا مات، لا يحتاج إلى علم خاص، يعني لا يقال يلزم أن يكون قد رأى جثته أو غسله أو دفنه، لا لا يلزم، إنما هذا إيش؟ مستفيض منتشر بين الناس. مثال آخر الملكية، الملكية، يعني أن هذا البيت ملك محمد، هذا معروف بين الناس، هذه الأرض ملك علي، معروف هذا بين الناس، يعرفون أن هذا العقار أو أن هذا الشيء المعين ملك لفلان. فعندما يحصل نزاع في هذا لا يلزم أن يكون الشاهد قد اطلع على ماذا؟ على عقد الملكية، إنما يشهد على ما هو مستفيض، يقول المعروف بين الناس أن هذا الشيء ملك فلان. وأما الحديث المذكور فهو ضعيف. قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل ترى الشمس؟ قال نعم. قال على مثلها فاشهد أو دع. هذا حديث ضعيف لكن معناه صحيح عند العلماء، ويغني عنه قوله تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، وقوله تعالى وما شهدنا إلا بما علمنا، فهذا يدل على اشتراط العلم في ماذا؟ في الشهادة. نعم.
قال رحمه الله ومن موارد الشهادة مظلة التهمة كشهادة الوالدين لأولادهم وبالعكس، وأحد الزوجين للآخر والعدو على عدوه، كما في الحديث لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي خدر على أخيه، ولا تجوز شهادة الخائن لأهل البيت، رواه أحمد وأبو داود. وفي الحديث من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها تاجر لقي الله وهو عليه غضبان، متفق عليه.
هذه مسألة موانع الشهادة، فهناك أمور لو حصلت تمتنع بها الشهادة، لا تقبل الشهادة فيها، فمنها مظنة التهمة، يعني الحال التي يظن فيها أن الشاهد متهم، يشهد عن محاباة عن مجاملة، فهذه هي مظنة التهمة، كشهادة الوالدين لأولادهم وبالعكس، يعني شهادة الأب لابنه والابن لأبيه، هل تقبل؟ هل تقبل شهادة الوالد لولده أو الولد لوالده؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن هناك تهمة، هناك صلة بينهما ربما أحدثت ماذا؟ محاباة في الشهادة، أنه يشهد له لأنه ابنه أو أبوه. كذلك أحد الزوجين للآخر، لا تقبل شهادة الزوج لزوجته ولا الزوجة لمن؟ لزوجها. كذلك العدو على عدوه، لا تقبل شهادة العدو على عدوه. والعداوة تعرف بما ينتشر بين الناس بالقرائن الواضحة، إذا عرف أن فلانا وفلانا بينهما عداوة، وأن أحدهما يتمنى الشر والوقيعة للآخر، هذا هو. كما في الحديث وهو حديث حسن، لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة. الخائن هو خائن الأمانة، والأمانة إما أن تكون في الدين أو في الدنيا، الأمانة إما أن تكون في الدين أو في الدنيا، فالأمانة في الدين هي ماذا؟ إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، أمانة هي إيش؟ التكاليف الشرعية، أحسنت. في حديث حذيفة حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، فالأمانة هي ماذا؟ التكاليف الشرعية، فهذه أمانة الدين. وأمانة الدنيا معروفة، إذا أؤتمن شخص على مال مثلا، إذن فالخائن هو الخائن في أمانة الدين أو الدنيا، يعني إيش يا جماعة؟ الفاسق، لا تقبل شهادة الفاسق. إذن رجعنا إلى اشتراط ماذا؟ العدالة، هذا يدل على اشتراط العدالة في الشاه، فلا تقبل شهادة إيش؟ الفاسق. ولا ذي غمر على أخيه، الغمر بكسر الغين المعجمة هو الحقد، فالمراد العدو الذي ذكرناه، لا تقبل شهادة العدو. ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت. القانع هو الخادم أو التابع. القانع هو الخادم أو التابع. فإن كان أهل بيت لهم خادم أو تابع أو مملوك لا تقبل شهادته لهم. لماذا؟ لمظنة الإيش؟ لمظنة التهم. صحيح، هذا خادم لهم، هم يطعمونه ويسقونه ويبذلون له المال إلى آخره، فلا شك أنه ماذا؟ أنه قد يحابيهم. طيب، هذه الأصناف لا تقبل شهادة بعضهم لبعض، لا تقبل شهادة بعضهم لبعض. إذا تكلمنا على الوالدين أو الزوجين بالنسبة للعدو هذا شأن آخر. هذه الأصناف لا تقبل شهادة بعضهم لبعض، وتقبل شهادة بعضهم على بعض. في فرق ولا ما في؟ صحيح، تقبل شهادة بعضهم على بعض. لماذا؟ لانتفاء الإيش؟ لانتفاء التهمة. إذا رأينا الوالد يشهد على ولده فهذا دليل على ماذا؟ على صدق. إذا رأينا الولد يشهد على والده فهذا دليل على صدق، وهو منصوص في القرآن: ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. تمام؟ فتجوز شهادة هذه الأصناف بعضهم على بعض إذا أثبت الحق عليه أو نفى الحق عنه، فهذا يقبل. بالنسبة للعدو، العدو لا تقبل شهادته على ولا لي؟ لا تقبل شهادته على عدوه. طيب لو شهد له، لو شهد العدو لعدوه تقبل الشهادة ولا لا؟ هذا من القياس الجلي. لماذا؟ لانتفاء التهمة في إيش؟ في هذا الموضع. وفي الحديث: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. هذا ترهيب من شهادة الزور. وفي الحديث المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم عدها من ماذا؟ من الكبائر. فهذا ترهيب أن يشهد المسلم بما لا يعلم، أن يشهد بجهل، وكذلك أن يشهد بظلم متعمدا فاجرا، فهذا لا يجوز وفيه إثم عظيم. وكما ذكرنا من قبل الأحكام تعلق بماذا؟ بالظاهر. فلو أن الشاهد شهد بظلم أو جور وبني الحكم على ذلك فهذا لا يغير من الحكم شيئا، لكن فيما بينه وبين الله تعالى هو آثم إثما عظيما متعرض للوعيد. ختام الباب بالكلام على عدد الشهود ونوعهم، عدد الشهود ونوعهم. فالشهود قد يكون لهم عدد محدد يشترط، فلا تقبل الشهادة إلا باكتمال هذا العدد. وقد يكون لهم نوع معين في جنسهم من الذكورة والأنوثة، فهذه هي المسألة التي نبحثها الآن. فالشهادة قد يكون لها عدد محدد في أمور معينة، نصاب مقدر شرعا، فلا بد أن يكتمل هذا النصاب. مثال ذلك الشهادة على الزنا كما سبق معنا. فالشهادة على الزنا لا بد أن تكون بكم؟ بأربعة من الشهداء، فلا يجوز أن ينقص العدد على ذلك. يعني يقال نكتفي بشاهدين، نقول لا، لا بد من كم؟ لا بد من أربعة. وأما في الأمور التي يشترط فيها شاهدان، في الأمور التي يشترط فيها شاهدان من الرجال، فيجوز أن تشهد امرأتان مكان الرجل، يجوز أن تشهد امرأتان مكان الرجل، فيشهد رجل وامرأتان، لقوله تعالى: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. ومحل ذلك محل شهادة المرأة مع الرجل في الأموال كالبيع والإيجار ونحوهما كالبيع والإيجار ونحوهما يعني مثلا في الآية التي ذكرناها فرجل وامرأتان، هذا في أي آية؟ في آية الدين، صحيح؟ ففي مثل هذه المواضع التي يكون فيها الأموال تقبل فيها شهادة امرأتين مع الرجل. وأما في الأمور التي فيها الحد، ما يوجب حدا، وكذلك الأمور التي لا يطلع عليها غالبا إلا الرجال، الأمور التي توجب حدا والأمور التي لا يطلع عليها غالبا إلا الرجال، فلا تقبل فيها شهادة النساء، لا تقبل فيها شهادة النساء أصلا. يعني فيما سبق معنا في أبواب الحدود والجنايات وهذه الأشياء، هل يجوز قبول شهادة النساء؟ قال العلماء لا، للاحتياط في الحدود، للاحتياط في الحدود، فهذا الاحتياط يوجب أن تكون الشهادة مقصورة على الرجال، لا تقبل شهادة النساء في الحدود. طيب في الأمور التي لا يطلع عليها غالبا إلا الرجال، كمثل النكاح والطلاق، النكاح والطلاق، طيب كيف لا يطلع عليها إلا الرجال؟ عندما نكتب العقد، عقد النكاح، من الذي يشهد، الرجل ولا المرأة؟ الرجل هو الذي يشهد، هذا هو المعروف غالبا عند الناس، لا يكاد يطلع على هذا إلا النساء، لا يكاد يطلع على هذا إلا الرجال، فلا تقبل فيه شهادة النساء. كذلك أيضا الطلاق، وهناك نصوص خاصة في مثل هذا كقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، هذا في شأن ماذا؟ في شأن الطلاق والرجعة، وأشهدوا ذوي عدل منكم، فالآية فيها خصوص وأشهدوا ذوي عدل، ظاهر الآية يوجب أنه لابد من عدلين رجلين، لا تجزئ شهادة النساء في مثل هذا، تمام؟ وأما الأمور التي لا يطلع عليها غالبا إلا النساء، لا يطلع عليها غالبا إلا النساء، فتقبل فيه شهادتهن، تقبل فيه شهادتهن، شهادة النساء تقبل في مثل هذه الأمور. ولو منفردات، ولو منفردات، يعني لا يشترط مثلا امرأتان، نقول يعني الشهادة مثلا تكون برجلين، إذا في هذه الأمور يكون امرأتان، لا، لا يلزم. كمثل ماذا؟ كمثل الولادة، كمثل الولادة والحيض وانقضاء العدة والعيوب التي تكون في النساء، إن كان في بدن المرأة عيب مثلا لا يطلع على ذلك غالبا إلا النساء، فتقبل فيه شهادة من؟ شهادة النساء منفردات. إذن بالنسبة لشهادة الرجال مع النساء، أو بالنسبة لقضية الذكورة والأنوثة في الشهادة، عندنا الآن ثلاثة أقسام: قسم لا تقبل فيه شهادة النساء أصلا، لا يقبل فيه إلا الرجال، وهو ماذا؟ الحدود، وما لا يطلع عليه إلا الرجال غالبا. القسم الثاني ما تقبل فيه شهادة النساء منفردات، لا نحتاج إلى رجل أصلا، وهو ماذا؟ ما لا يطلع عليه غالبا إلا النساء. القسم الثالث ما تقبل فيه شهادة النساء مع الرجال كالأموال، ما تقبل فيه شهادة النساء مع الرجال، فيشهد رجل وامرأتان. مسألة أخرى وهي مسألة الرجوع عن الشهادة، الرجوع عن الشهادة. لو أراد الشاهد أن يرجع عن شهادته هل يجوز له ذلك؟ وما الأحكام التي تترتب على ذلك؟ يجوز الرجوع عن الشهادة قبل الحكم، قبل الحكم، يعني نحن الآن في مجلس القضاء والقاضي يستمع لكلام المدعي وكلام المدعى عليه، ينظر في القضية، ينظر في البينات، ينظر في الشهود إلى آخره. قبل أن يصدر الحكم يجوز للشاهد أن يرجع، يقول رجعت عن شهادتي، ما في بأس. عندئذ يتغير الأمر، طبعا يتغير الحكم. فهذا بالنسبة للرجوع، يجوز له الرجوع قبل ماذا؟ قبل الحكم. وأما بعد الحكم، لو حكم القاضي بناء على الشهادة، فحكم لفلان أو على فلان بناء على الشهادة، وبعد الحكم رجع الشاهد عن شهادته، ففي هذه الحالة أولا لا يتغير الحكم، لا يتغير الحكم، الحكم يكون نافذا. لماذا؟ لأن الأحكام معلقة بالظاهر، ولئلا يفضي الأمر إلى الفوضى والتلاعب، فالحكم نافذ لا شك. ثانيا يضمن الشاهد ما لحق المشهود عليه من تلف أو ظلم أو نحو ذلك، يضمن الشاهد ما لحق بالمشهود عليه من تلف أو غرم أو نحو ذلك. يعني هناك نزاع بين اثنين في مال، فأتى الشاهد فشهد لفلان هذا بأن المال له فحكم بشهادته، والمال في الحقيقة ليس له، هو شهد شهادة زور مثلا. فبعد الحكم، بعدما حكم القاضي، تاب هذا الشاهد أو رجع عن شهادته، ماذا يحدث؟ نقول تضمن أنت هذا المال، هذا المال تعطيه لصاحب الحق، تعطيه للشخص الآخر الذي أخذ منه المال. بل يحكم العلماء بهذا أيضا في ما يوجب القصاص كالجروح والجنايات، حتى لو ترتب على الشهادة شيء من الجنايات مثلا ورجع الشاهد فإنه يضمن ذلك ويحمل. واضح؟ فهذا بالنسبة لحكم الرجوع عن الشهادة. نكتفي بهذا.